قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابن عم أحدهما زوج ورث الزوج النصف بالفرض والباقي بينها وبين الآخر نصفان بالتعصيب. هذه المسألة وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المسألة وهو الوارث إذا كان يرث من جهتين من وصفين، فهل يرث من الوصفين أم يرث من وصف واحد أو من جهة واحدة أو من مكان واحد؟ فعم إذا ماتت امرأة وخلفت ابن عم أحدهما زوج ورث الزوج النصف بالفرض والباقي بينه وبين الآخر نصفان بالتعصيب. وإن مات رجل وخلف ابن عم أحدهما أخ لأم فإن للذي هو أخ لأم السدس بالفرض والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان أو نصفان بالتعصيب. شوفوا انظر هنا بيرث بالجهة الأولى ويرث بالجهة الثانية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرث بالجهة الأولى ويرث بالجهة الثانية. فالأولى هنا شوفوا أخ لأم يرث بالفرض وفرضه السدس والباقي يكون بينه وبين العم تعصيبا، فهو من جهتين، من جهة هو معصب ومن جهة صاحب فرض. فهنا الشافعية خلافا لكثير من العلماء يقولون هذا قول زيد بن ثابت بأنه من ورث وهذا حقه يرث من الجهتين، فيرث أولا الفرض، فإن ورد معصب معه في التعصيب يعني شاركه في التعصيب لأنه من أهل التعصيب، ما الذي يسقطه؟ شاركه في أهل التعصيب. قال ظرف وبه قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وذهب عمر وابن مسعود وشريح والحسن وأبو ثوب إلى أن المال كله لابن العم الذي هو أخ للأم. ودليلنا عليهم بقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وابن العم ليس بأخ الأم من الرجال الأقربين، فينبغي أن يكون له نصيب ولأنه يدلي بنسب يفرض له به، فواجب أن يقوى به تعصيبه كابن عم أحدهما زوج. والمعنى أن القوة أن الجهة الثانية تقويه لا تقوده، بل الجهة الثانية تقوي في هذا الباب. نعم. والآن سيعطي هذه المسائل ثم يعطي ذلك مسائل على الخنثى المشكل، وهذا أيضا نحتاج إلى السبورة، فننظر لعل الله ييسر لنا نستطيع أن نفعل ذلك معكم. مسألة: إذا قذف رجل امرأته بالزنا وانتفى عن نسب ولدها ونفاه باللعان، فنفاء باللعان طبعا الملعنة تعلمون الملعنة هي المخرج لنفي الولد إن كان يعني غلب على ظني أنه ليس منه، فإن النسب ينقطع بين الأب والولد، ولأن النبي قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا انقطع إذا لا توارث. هو يرث من الذي يرث؟ أمه، ويرث أمه. وعصبت أمه هذه مسألة مهمة، ليست عصبة له. فليرث بينهما بالنسب ولا نسب بينهما، لأن اللعان قد قطع النسب بينهما، ولا انقطع التوارث بين الولد والأم لأنه لا ينتفع عنها بحياة. فإن ماتت الأم ورث ولدها جميع مالها إن كان ذكرا، وإن مات الولد ولم يخلف غير الأم كان لها الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى، وإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال، وإن كان له أخ لأم كان له الثلث ولأمه الثلث والباقي لمولاه أو لبيت أو لبيت المال. طبعا هذا على تأسيس وتأصيل عند الشافعية، لأنهم لا يقولون بالرد، لا يقولون بالرد، هم يقولون يذهب إلى بيت المال، لكن لا يقولون بأنه مردود أبدا. أبو حنيفة يقول بالرد بقولنا قال زيد بن ثابت، ولذلك إن مات الولد والمخلف غير الأم كان لها الثلث والباقي لمولاه، إن كان له مولى إن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال، وإن كان له أخ لأم كان له السدس ولأمه الثلث والباقي لمولاه أو لبيت المال، وإن كان له أخوان لأم وأم كان لأمه الثلث ولأخويه لأمه الثلث والباقي لمولاه لبيت المال، كما قلنا لأنه لا يقول بالرد. وبه قول عباس بن ثابت وإحدى روايتين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو حنيفة يكون للأم فرضها وتأخذ الباقي بالرد بناء على أصله في ذلك، والرد أقرب من عدم الحق، لأنه شوف أنت لما يقول بعدم الرد بيجعل المال لجميع المسلمين، يجعل فهم المسلمين جميعا لهم، طيب من الأولى به؟ أليس الأقربون أو المعروف؟ فالأم أولى، فالمسألة فيها مسألة الرد، مسألة قالها الأحناف وهي أقرب، وذهب ابن مسعود لأن الأم عصبة له فتأخذ سهمها بالفرض والباقي بالتعصيب. والحق أنها عصبة، الأم لا تكون عصبة، وأيضا عصبة الأم ليست عصبة له، وذهب بعض الناس إلى أن عصبتها وعصبة الأم. ودليلنا عليهم ما روى الزهري عن سهل بن سعد السعدي أنه قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة يعني بالعين، وكانت حاملا فانتفع عنه حملها، فكان الولد يدعى لأمه وجرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها، والذي فرض الله للأم من الولد الثلث أو السدس عند جد الأخوة. فظاهر القضية أنها لا تزاد على ذلك، ولأن من ورث سهم من فريضة لم يستحق زيادة عنها إلا بتعصيب قياسا على الزوج، ولأن الأم لو كانت عصبة لم يسقطها المولى، لأن العصبة لا تسقط بالمولى، فدل على أنها ليست بعصبة. وأما الدليل على أن عصبتها ليست عصبة لولدها أن الأم ليست عصبة للولد، فلم يكن من يدلي بها عصبة له كابن الأخ للأم، فصحيح عصبة الأم لا تكون عصبة للولد، ولأنهم يدلون بها فلا يكونون عصبة. وإذا ثبت هذا فإن حكم ولد الزنا حكم ولد الملعنة، لأنه ثابت النسب من أمه وثابت النسب من أبيه، فكان حكمه حكم ولد الملعنة. والمعنى بأن الولد لا يكون إلا للفراش ولا ينسب لأبيه، فإن كان لا ينسب لأبيه فلا إرث، ولأن الإرث إما بسبب أو بنسب، وهذا النسب قد انقطع بالانتفاء، هذا النسب قد انقطع بالانتفاء. فرع وإن أتت امرأة بولدها توأمين من الزنا، أو أتت امرأة رجل بولدين توأمين فنفاهما الأب باللعان، فإن التوارث بينهما وبين الأب ينقطع لما يعني قد ذكر من قبل في الولد، ولا ينقطع التوارث بينهما وبين الأم، ولأنه ينسب لأمه، والولد للفراش وللعاهل الحدث. وأما إرث أحدهما من الآخر فهل يتوارثان بكونهما أخوين لأم لا غير، أو بكونهما أخوين الأب وأم؟ في وجهان، هل يتوارثان من هذا الجانب أو من هذا الجانب أم لا، لا سيما أنه مضى بالأمس القريب الكلام على الحجارية الحمارية المشتركة. أما إرث أحدهما من الآخر فلا يتورثان بكونهما أخوين الأم لا غير أو بكونهما أخوين الأب في وأم في هذا وجهه. فيرجع أحدهما من الآخر فلا يتورثان فيها وجهان، يتورثان بكونهما أخوين الأب وأم أشقة يعني. ولأن حكم العان إنما يتعلق بالزوجين دون غيرهما. والثاني أنهما يتورثان بكونهما أخوين الأم لغير، هذا الأقرب، يتورثان أخوين الأم هذا هو الأقرب وهو الأصح، لأن نسبهما قد انقطع الأب فكيف يتورثان به، انتهى، فكيف يقابلنا يتورث يعني على أنه شقيق؟ لو قلنا تورثنا بأنه أخ لأب وأم فقد أثبتنا نسبا الغاب صاحبه وورثناه من جهة لا يستحقها، لكن إن ورثناه من هذه الجهة أنه أخ لأم لكان ذلك جائزا وهو الأقرب بالصواب، وهذا صحيح. ثم دخل المصنف في الكلام على مسألة توريث الغدة، مات ميت وخلف وارثا خنثى والذي له ذكر ورجل وفرج امرأة، فإن كان أبوه من ذكر لغير فهو رجل، وإن كان العكس فهو امرأة. فهو لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال بذلك. ولأن الله سبحانه وتعالى أجر العادة في الرجل في قضاء حاجته من هذا الموضع وكذلك المرأة، لذلك يقولون ينظر في هذا الباب، إن وجد على حال الرجل فهو رجل، إن وجد على حال المرأة فهو امرأة امرأة يعني. وبعضهم يقول إذا كان يستعمل الأمرين فهو ينظر في الأكثر منهما، إذ القاعدة عند العلماء الحكم للغالب، هذه فيها نظر. حكي عن أن أبا حنيفة سئل عن خنثى المشكل فقال يحكم أيضا بقضاء الحاجة في هذا الباب. وكذا يعتبر أيضا بإنبات اللحية، وإن نهد ثدياه دل على أنه امرأة، لكن هذا أيضا فيه نظر يعني. لكن هو الحق أنه جرت العادة أن إنبات اللحية للرجال ونهود الثديين للنساء.
وقد قال علماء هنا الأولى تعتبر الثانية لا تعتبر، لأنه وجد حتى في عصر هارون الرشيد أو غير هارون الرشيد أن الرجل كان يرضع.
حق أن تصور أن يكون خنثى من الورثة ثمانية، الذي تصور أن يكون من الورثة خنثى ثمانية، الولد وولد ولده، الولد وولد الابن، الأخ وولده، والعم وولده، والمعتق وعصابته. ولذلك قال بعض العلماء من ألقى عليك أبا خنثى أو أم خنثى فقد ألقى محالا. هذه مسألة جيدة، لأنه ضم الورثة منه وهم ثمانية، الولد وولد ولده، والأخ وولده، والعم وولده، والمعتق وعصابته. أقسامهم الخنثى قسمان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. غير المشكل الذي تبين عند قضاء الحاجة، تبين الحاجة عند قضاء الحاجة، عند بث اللحية أو ظهرت علامات النساء أو الحيض، فهذا إن كانت تقول فهو مع الرجال، كانت ثانية فهو مع النساء. إذا الخنثى مشكل أو غير مشكل، والمشكل ما لم تظهر فيه علامة من العلامات. حالات الخنثى المشكل حالتان، حالة يرجى اتضاح حاله هو مشكل، ليش مشكل؟ أشكل على العلماء، لا نعرف إن كان رجلا أم إيش أم أنثى، أشكل على العلماء له حالات. حالة الأولى بأنه يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ، فيرجى أن ينكشف حاله عند البلوغ فيعرف إن كان امرأة أو رجل. حكم أنه إذا طلب الورثة تعجيل القسمة عمل هو ومن معه من الورثة بالأضر للذكورة الخنثى وأنوثته، يعني يأخذ الأقل فيعطي كل واحد الأقل المتوفى عملا باليقين، ويوقف الباقي إلى أن يبلغ ويتضح حاله. إن كان رجلا أعطنا إرث الرجل، وإن كان امرأة أعطنا إرث المرأة. طريقة عمل هذه المسألة أنا سأبينها نظرا، كان المفروض يكون السبورة صراحة لكن أنا أعتفر ماذا أفعل. طريقة عمل هذه المسألة أنا ندركها إن شاء الله عندما يكون غدا. يجعل بكل تقدير مسألة، أي مسألة تقدير ذكورة ومسألة تقدير الأنثى، يعني يجعل مسألتين ويجعل بعد ذلك يجعل مسألة أم اسمها المسألة الجامعة. الأمر الثاني ينظف بين المسألتين، وما يحصل فهو الجامعة، يعني سنعمل مسألة في الذكورة مسألة الأنوثة، ثم نعمل مسألة تسمى المسألة الجامعة، مسألة الجامعة، وتقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل المسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيبي كل وارث منها، يقارن بين نصيب كل وارث في كل تقدير ويعطى الأقل منهما. يقارن بين نصيب كل وارث في كل تقدير ويعطى الأقل منها، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الخنثى إن كان ذكرا أو كان أنثى. ومن حرم من الورثة على أحد التقديرين لم يعطى شيئا. نأخذ مثلا ليتنا نعرف. طيب كون إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة، والذكورة أكثر، مات عن ابن وولد خنثى، اعملوا المسألة هنا، هتفترض مسألة بالذكورة ومسألة للأنوثة، أترككم تفعلونها. مات عن ابن وولد خنثى، مسألة الأنوثة. طيب مسألة الذكورة، مسألة الذكورة تكون من كام؟ عندي ابن ولد خمسة، هتكون من كام؟ ده بارز بإيش؟ بالتعصيب، ولا بارز بالتعصيب صحيح؟ يبقى أصل المسألة من كام؟ من الرؤوس، مع عدد الرؤوس، يبقى أصل المسألة من كام؟ من اثنين. ده للذكورة، طيب لا قلنا ولد الخنثى هذا أنثى ليس ذكر، لو قلنا أنه أنثى يبقى إذن أصل مسألة الأنثى هتكون من كام؟ ستكون من ثلاثة، صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأنه الابن برأسين والأنثى بإيش؟ برأس، يبقى ثلاثة، يبقى مسألة الأنثى تكون من ثلاثة، مسألة الأنثى تكون من ثلاثة. طبعا عندي هنا بين اثنين وثلاثة كام؟ توافق، تباين، تداخل، ايش؟ تباين. يبقى إذا أصل مسألة ثانية تكون من ستة. لما يكون في تباين بتضرب الأولى في الثانية، هتعني المسألة الجامعة من ستة. طب اقسم الستة على الاثنين كم؟ ثلاثة. واقسم الستة على ثلاثة اثنين. وهذه اللي نضرب بها سهام كل وارث، وقسمتها أيضا على اثنين يعطينا ثلاثة، وقسمتها على ثلاثة يعطينا اثنين. وهنا إذا جعلنا المسألة الجامعة ستة، هنا نشوف إيش الموقوف هنا الآن. هنعطي الابن والد الخنثى، هنقسمها على ثانية كما قلنا. أنا أعطينا الابن الأقل من المسألتين، الابن الأقل من المسألتين، الابن عندنا اقل من سنتين كام؟ ثلاثة. الابن عندنا في المسألة الاولى، الابن المسألة الاولى من ثلاثة، احنا قلنا بناء ناخد مسألة الجامعة ونقسمها على ايه؟ اصل المسألة. الناتج بنضربه في جزء السهم، هو الان بنضربه في الاسهم، يبقى الأولى 6 على 2 3 يبقى 3 في 1 ب 3 وهذه 5 3 في 1 ب 3 طب 6 على 2 6 على 3 فيها 2 وأنا عندي لما تأتي الأنثى هيبقى الولد 4 سهمه 4 وولد الأنثى كم والأنثى كم لأنه هيكون 2 في 1 باثنين سنعطي ولد الخنثى الأقل الأقل كام اثنين وسنعطي الابن الأقل أيضا الأقل كام ثلاثة ثلاثة الخمسة يبقى واحد الواحد هذا هو الموقوف الواحد هذا هو الموقوف فهمتوا؟ يا لازم السبورة أعرف أنكم لم تفهموا طب قولوا لي بس فهمتم أو لن ابن العدي قال بقى الصوت مش الصوت اللي بيتقطع ليس الصوت اللي بيتقطع المسألة أنكم لم تفهموها طيب خذوا الخطوات بس واحدة 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 الآن هو مات عن ابن ولد خمسة ماذا سنفعل؟ تخيلوا مع السبورة الآن وأنا بشتغل فيها الآن عندي ابن وولد يعني ولد وولد أبو الآن استردنا الذكورية رأس المسألة أصل المسألة يكون من عدد الرؤوس لذا ترسم التعصيب يبقى أصل المسألة هيكون من عدد الرؤوس كم رأس عندنا؟ بالذكورة اثنين يبقى إذن أصل المسألة الأولى من اثنين خلاص؟ الابن هو واحد وولد وولد خمسة له واحد ماشي يبقى افترضناها ذكورة نفترضها الثانية ايش أنوثة لان احنا لابد سنعطي الاقل من المسألتين بنعمل مسألة جمعة عشان نعطي الاقل من المسألتين مفهوم طيب فنقول الان المسألة الثانية أنوثة يبقى الابن وايضا ولد الخلف جيد يبقى إذن عندنا الابن الابن هنا ولد الخنثى جعلناه بنتا لما جعلناه بنتا قلنا هذا للذكر مثل حظ الأنثى يبقى إذن عشان نجيب رأس المسألة عشان نجيب رأس المسألة هنا هنقول للذكر متحدد الأنثيين يبقى سنجعل الرجل برأسين ونجعل البنت الخنثى اللي هو بنت برأس يبقى رأس المسألة الثانية اللي هي الأنوثة من ثلاثة من ثلاثة نعم للابن اثنان وللخنثى اللي هي أنثى واحد ممتاز أنا عملت المسألتين في حاجة تانية بقى اسمها أنني أذهب لأعمل مسألة جامعة أذهب لأعمل مسألة جامعة هنا كيف أفعل المسألة الجامعة ننظر في أصل مسألة الذكورة وأصل مسألة الأنوثة وننظر فيما بينهم إن كان تداخل أو توافق أو تباين
فالأولى من اثنين أصل مسألة اثنين، الثانية الأنوثة أصل مسألة ثلاثة، بينهما تباين، فإن كان بينهما تباين اضرب أصل المسألة الأول في أصل المسألة الثانية، يعطينا أصل المسألة الجامعة اللي هي من خلالها سنعطيه الأقل. اثنين في ثلاثة بستة، يبقى إذن أصل المسألة الجامعة ستة، ماشي. اقسم الستة على أصول المسائل الثانية اللي هي الذكورة والأنوثة، ستة على اثنين اللي هي الأولى يعطينا ثلاثة، بعد ثلاثة عندنا، وستة على الثلاثة اللي هي المسألة الثانية الأنوثة اثنان. اضرب عشان تأتي جزء السهم، اضرب سهم الابن في الناتج من القسمة اللي هو الثلاثة، يبقى الثلاثة في واحد بثلاثة، كل ده عشان يعطيني الستة اللي هي المسألة الجامعة. وهذه الخنثى الذكورة واحد، يبقى ثلاثة في واحد ثلاثة، يبقى ده المربع ثلاثة وثلاثة. ائتي على المسألة الثانية اللي هي كان أصل المسألة فيها، أصل المسألة فيها ثلاثة، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، اضرب في السهم، يبقى اثنين والابن له اثنان في اثنين أربعة، واثنين في ولد الخنثى اللي جعلناه أنثى اثنين، يبقى اثنين، يبقى أنا عندي إيش؟ عندي الابن ثلاثة وأربعة، ولد الخنثى في الذكورة ثلاثة وفي الأنوثة اثنين. بناخد الأقل، يبقى هنعطي الابن ثلاثة ونعطي الخنثى الأقل وهو اثنين.
اقسم بالله انت لابين ثلاثه، اقسم بالله عليك ثلاثه، اقسم بالله ما حاجه ما نفس السمع.
يبقى اذا الابن ثلاثه واربعه في الذكوره والانوثه، ناخد الاقل الثلاثه، ولد الخنثى ثلاثه واثنين في الذكوره والانوثه، ناخد الأقل اثنين، يبقى لنا واحد هو الموقوف، يعني ده اثنين خمسة، يبقى لنا واحد هو الموقوف. وهذا الموقوف حتى يظهر لنا ويتضح الخنثى رجل أم الخنثى أنثى. بهذه كفى عليكم هذه المسألة. كيف هذه المسألة عليكم؟ نكتفي بهذا القدر، أعرف ما بكم الآن، ولو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على السنن. على أساس مسألة المسألة الجامعة، لأنها مسألة الجامعة التي يعني فيها شيء من الصعوبة عليهم. كتاب الأدب باب الاستغفار، كتاب الأدب باب